الله ابن أخوك سبيل واحد أمين. هنا في سؤال ما الرأي الأب الذي ينفق ميزانية الأسرة على ملذاته الخاصة على الرغم من احتياج الأسرة الشديد لهذه الأموال، هذا بالإضافة إلى أن هذا الأب ليس له طموح كما أنه كثير المشاكل مع كل من في البيت، كيف يفعل الأبناء خاصة وأن مصيرهم مرتبط بكل هذه المتغيرات المعنوية والمادية أيضا؟ مثل هذا الأب له نظائر في أسرات كثيرة، والحق أن هذا مثل هذا الرجل كان يجب قبل أن يتزوج أن يفهم أن الزواج مسؤولية، وأن الأبوة أيضا تقتضيه أن يضع حدا لمكيفاته أو ملذاته، أنه ليس من حقه أبدا أن يعيش لذاته وأن يعتدي على حقوق زوجته وعلى حقوق أولاده. مع الأسف يعني في هناك رجال من هذا القبيل، وهذا لا يصح للزواج، كان ينبغي أن هو قبل أن يتزوج ياخذ درس كي يفهم ما هو الزواج. وعن بالغ الأسى يعني في عدد من سواء كان من الأولاد أو من البنات يدخلوا الحياة الزوجية وهم لا يعرفون واجبات الحياة الزوجية، وأن الزواج ليس مجرد متعة ولكنه مسؤولية. ما الواحد أنا أعرف يعني مآسي أولاد بيعانوا معاناة شديدة في وجودهم مع مثل هذا الأب، واحد يعني يشرب الخمر بشراهة أو يشرب يعني يدخن بشراهة ويحرم زوجته وأولاده من حقوقهم الطبيعية، تعيش الأسرة معزلة. إن هنقول دلوقتي بالنسبة للأولاد، هل من الممكن إن الكاهن الذي أجرى الزواج بطبعا باستمرار إحنا مثل هذه القضايا نحولها أولا على الكاهن الذي أجرى الزواج إن هو يتولى إن هو يتحدث أو يتفاهم مع هذا الرجل لعله يصل معه إلى إدراك حقوق زوجته وأولاده، أن يضع حدا يعني لازم يكون برضو، وهذه حكمة الكنيسة، يعني يكون أيضا هناك شبين عند الزواج بالرجل والمرأة، وشبين معناه زي أب روحي، فلازم يكون له خبرة في الحياة الزوجية، يعني ما يكونش راهب، ما يكونش متبتل، ما يكونش أعزب، إنما يكون إنسان مش مجرد يعني المفهوم الخاطئ اللي أصبح يفهم من كلمة شبين، واحدة بنت تقف على يمين العروسة أو على شمالها، هذه مفهومات خاطئة وتبذل لوظيفة الشبين. الشبين في الزواج رجل كأب لكل الولد والبنت المتزوجين من حيث يوسف، يعني يكون في سن القبوة، وإنسان له خبرة الحياة الزوجية، ويقبل على نفسه مسؤولية أنه يرعى هذا الولد والبنت كأب، يزورهم، يفتقدهم، يسأل عنهم، يديهم نصائح الحياة الزوجية، لما تنشأ مشكلة يعالجها بحكمة قبل أن تتفاقم، إلى جانب طبعا الكاهن، إلى جانب أب الاعتراف. احنا بننصح دائما إنه الولد والبنت أو المتزوجين دول لازم لهم أب واحد في الاعتراف عشان يكون تدبير الأسرة واحد، يعني حتى لو كان طبعا قبل الزواج كل منهما له أب اعتراف، لكن بالزواج لازم يتفقوا مع بعض على إنه يكون هناك واحد شيخ، كان شيخ يكون شراب أمان، كان شيخ له خبرة الحياة الزوجية، يكون أب في سن الوقار عشان يقدر يتولى هذه الأسرة ويعطيها نصائح واهتمامات، ويبقى واحد عشان يبقى تدبير البيت واحد، ويبقى متابع حالتهم، ويبقى أب اعتراف كمان لأولادهم فيما بعد، يعني زي طبيب الأسرة الروحاني. الحكتين دول في غاية الأهمية، أهمية إن الكاهن يكون في كاهن أب اعتراف لهذه الأسرة، شيخ لا يكون راهبا ولا يكون متبتل، لما يكون كاهن يسن الوقار، يتخذ الولد والبنت أو المتزوجين كأبناء له، ويبقى متابع أحوالهم وأيضا لأولادهم فيما بعد. الأمر الثاني، لازم يكون هناك تشبين عند الزواج، يتفق الاثنين عليه بمثابة أب أيضا، إلى جانب الكاهن يسأل عنهم ويتفقهم ويديهم نصائح الحياة الزوجية، ويحاول أن يعالج الأمور قبل أن تتفاقم. هنا سؤال بيقول: رجاء تفسير هذه الآية لم يحسب نفسه خلصة أن يكون مساويا لله، أو ما جاء في القداس الإلهي لم يدمر اختطافا أن يكون معادلا لله. هي نفس الآية بس يعني ترجمة مختلفة، لما هي نفس النظر. لم يحسب نفسه أن يكون خلصة، يعني لم يحسب نفسه ظلما، يعني ما كانش افتراء أن يكون المسيح هو ابن الله، بمعنى أنه من ذات الآب ومن طبيعته ومن جوهره. وده اللي قالوه مثلا اليهود، قالوا أنه يجعل نفسه ابنا لله مساويا لله، فكأن البنوة هنا مفهومة مش على أنها بنوة إنسان لحيوان، إنسان لإنسان أو حيوان لحيوان، إنما البنوة بمعنى التجلي. فيبقى عظيم هو سر التقوى، الله ظهر، فيبقى الذي ظهر هو بعينه في حقيقته الإله غير المنظور، فهنا فيه مساواة، يعني هو هو بعينه. هذا هو بعينه هذا، فإن لم يحسن نفسه خلسة أن يكون مساويا لله، في معنى أنه لم يكن يعني هذا ادعاء، لم يكن ادعاء لما قال المسيح أنه ابن الله، لم يكن هذا ادعاء ولا اختلاسا ولا ظلما ولا جورا ولا سرقة لحق مهوش من حقه، هذه المعنى. فدي بتؤكد حقيقة أن الله الذي هو غير منظور صار منظورا، فالمنظور هو التجلي لغير المنظور، يبقى هنا فيه مساواة في الطبيعة وفي الحقيقة، فيبقى عظيم هو سر التقوى. الله ظهر، الذي ظهر هو بعينه الله. الفرق بين الاثنين انه المسيح هو الظهور، هو الظهور وهو التجلي للإله غير المنظور، انما هو بعينه، فهنا في مساواة بمعنى ان هو بعينه. من هي ملكة التيمن؟ ومن أين أتت لتسمى حكمة سليمان؟ ملكة التيمن هي سبأ، اسمها سبأ ملكة الحبشة أو الجنوب، أحيانا بتقول ملكة الجنوب، طبعا الجنوب بالنسبة لفلسطين، فهي ملكة الحبشة أو ملكة الجنوب، اللي هي جاءت لتسمى حكمة سليمان. وفي هناك اعتقاد عند إخواننا الإثيوبيين إنه سليمان تزوجها وأنجب منها منيليك، ومنيليك ورأس العائلة المالكة، من هنا كان غير الإمبراطور الذي توفى إلى سلاسي، إمبراطور الحبشة كان يسموه الأسد الخارج من سقط يهوذا، وعشان كده موجود، كان موجود في القصر الإمبراطوري باستمرار أسد، أسد حقيقي يعني أسد حيوان، يحطوه يبقى موجود ومربوط في الفناء بتاع القصر الإمبراطوري، كان رمز، وكان يعني إن هو الأسد الخارج من سقط يهوذا، يعني بمعنى إن هو باعتبار إنه منيليك اللي هو رأس الأسرة المالكة يعتبر ابن داود، لأن سليمان تزوج من ملكة سبا. فهنا ملكة التيمن هي ملكة الجنوب، هي ملكة سبا، هي التي في اعتقاد الإثيوبيين وفي تراثهم أنه تزوجها سليمان الحكيم وأنجب منها منيليك رأس الأسرة في الملكة. في صورة للبابا كيرلس السادس لما راح الحبشة، كان يعني واقف جنب الأسد بتاع القصر، لأنه لما راح البابا كيرلس السادس في الحبشة سنة 60 على ما أعتقد، الإمبراطور يعني تنازل له، لا 65 تنازل، قال له تنزل القصر بتاعه، فالبابا تحرك فقال له لا، فأعطى نزل البابا في القصر الإمبراطوري، والملك راح يعني اتخذ مكانا آخر، قال له أنت الرجل الأول في إثيوبيا، وديني وعد انك تيجي كل سنه فانا ندي لك قصر مخصوص. المهم يعني في هذا القصر فيه اسد، في صوره البابا كيرلس واقف جنب الاسد، اسد حيوان مش مجرد تمثال يعني، في صوره موجوده. وليه اسد حيوان؟ لان عشان يبقى وسيله ايضاح إن هو من نسل سليمان اللي هو الإمبراطور ابن داود، وداود هو الأسد الخارج من سبط يهوذا، لأن داود من سبط يهوذا. ابنة يفتح الجعاد كان أبيها، أبيها يبقى أبوها يا ابني، أبوها اسم كان يبقى مرفوع، كان أبوها يفتح النظر للرب أنه إذا انتصر على العمونيين يقدم من يلقى أولا عند رجوعه محرقة للرب، وكان أول من يلاقيه ابنته الوحيدة تضرب بالجفوف وترقص ابتهاجا بالنصر، وأخيرا وأخبر يفتح ابنته بنذره وقبلت بخضوع وطلبت من أبيها أن تذهب إلى الجبل تبكي عن راويتها، ثم عادت إليه فوفى نظره فيها. وكانت بنات إسرائيل ينحن عليها 4 أيام كل سنة. فإذا كان سيحدث، ماذا كان سيحدث لو أن يفتح كلعاد قدم حيوان محرقة بدلا من ابنته وخالف عهده مع الله وكانت ستقبل من جهة أنه هو كان يمكن أن يقدم حيوان محرقة؟ طبعا ده الوضع القديم المعروف يعني ما هوش جديد، بيقول بدلا من ابنته. قطعا لا يمكن ان احنا نقبل فكرة تقديم محرقة من الانسان، دايما بيبقى في بديل عن الانسان. يعني والدليل على ذلك انه ربنا لما امر ابراهيم ان يقدم ابن اسحاق الذي يحبه ذبيحة او محرقة، وابراهيم اخذ ابنه وذهب به قبل ان يعني يمسك السكين ويضربه عشان يقدمه ذبيحة، ربنا ارسل الملاك ليقول له لا تلمس فتاك ولا تصنع به شرا، واعطاه البديل ان وجد كبشا ملصقا من قرنيه في الغابة وقدمه بدلا من ابنه. معنى هذا ان ربنا ما لم يشأ تقديم الذبائح الحيوانية، ولكن نفس القصة تدل في نفس الوقت على ان ابراهيم لم يستغرب او لم يندهش، لانه ده كان امر مألوف. حتى في العهد القديم في كثير من النصوص يقول كان بيتكلم عن الوثنيين، يقول كان يدهس ابنته او ابنته في النار، ابنه او ابنه لوثن او لاله اسمه ملكوم ملك العمونيين او اله العمونيين. فكان مألوف ان واحد يقدم ابنه ذبيحة او ابنته في النار في العهد الوثني، لكن ربنا الحقيقة بين بهذا ان هذا الامر غير مقبول بالنسبة للديانة الالهية، وعشان كده تدخل في حادثة اسحاق. وعلى الرغم ان ابراهيم نفسه لم يعني يستغرب او لم يمنع ابنه عن ان يقدمه ذبيحة، حتى ربنا نفسه قال له بما انك لم تمنع ابن اسحاق وحيدك عنه فاني بالبركة اباركك. المهم يعني انه مبدا تقديم الذبيحة الحيوانية كان مألوف، ولكن تقديم الذبيحة الإنسانية كان أيضا مألوف لدى الوثنيين، أما عند المؤمنين بالإله إله إسرائيل فكان ما كانش ده مقبول. وربنا بين إنه ممكن للإنسان أن يقدم الحيوان بديلا عن الإنسان، وده طبعا هذه أساس فكرة الفداء، حاجة مؤقتة إلى أن يأتي الفادي الحقيقي وهو المسيح التي أتت فيما بعد. من جهة جدعون يفتح الجلعاني اقصد، هو نظر فعلا انه يخرج اولا، انما طريقه التنفيذ ما نقدرش ابدا نقول يعني ما عندناش دليل قطعي على انه يفتح قدم ابنته ذبيحه بالمعنى الدقيق او الحق بالكلمه. ممكن ان يكون هذا التقديم عن طريق ان هي يعني تكرست او ترهبنت او انها صارت عذراء وبعدت عن المجتمع كنوع من انواع الرهبنه او العذراويه، انما مش بمعنى انها ذبحها ابوها. ففي الغالب يعني ان يكون يعني الكتاب المقدس ما وضحش بالضبط كيفيه التقديم، انما ممكن ان يكون ان البنت يعني اوقفت لله بمعنى انها لم تتزوج وانها اعتزلت العالم واعتزلت الوجود في المجتمع، واللي هو ده اساس الرهبنه وفكره الاعتزال العالم للتعاقد، انما ما فيش هناك دليل قطعي على انه قدم ذبيحه او قدم ابنته ذبيحه بمعنى انه ذبحها او قدمها محرقه، لان دي كانت صحيح مألوفه بالنسبه بالنسبه للعالم الوثني، انما ما كانش مسموح بها في بني اسرائيل. فاولا بقول ما فيش دليل حتمي او حاسم قطعي على انه قدمها ذبيحه بمعنى انه ذبحها كما يذبح الحيوان او كما تذبح الذبيحه، وانما باعتبار انه هي يعني أصر على انها ما تتزوجش وانها تدي حياتها لربنا كعذراء وانها تعتزل العالم للتعقد، وده اساس ما عرف فيما بعد بالرهبنة. لكن بهذه المناسبة بيجينا برضه ناس بيسألوا سؤال، يقول افرض انا ندبت ندب وما قدمتش عليه، او اني انا ندبت شيء وبعدين مش لاقي الشيء نفسه، يعني ندب مثلا يقدم لربنا مثلا ذبيحه من حيوان في وقت ما من الاوقات وبعدين بيقول ما تمكنتش مثلا، ماذا يصنع؟ طبعا هنا في خطأ، المفيد لابد انه ما دام ندب وخرج من فمه لابد انه يفي بما نطق به لسانه، لان ده نوع الندر معناه وعد ربنا، فاذا لم يفي بما يعد ففي خطيئة، ان انت تنذر خير من ان تنذر ولا تفي، فتعد خطيئة لأنه كسر ندر. هل من الممكن أن يستبدل الندر؟ عندنا في موضوع الندر فيه نوع من يعني تحفظات مذكورة في الكتاب المقدس، بيقول لو أنه بنت لسه في بيت أبوها لسه ما اتجوزتش يعني، وبعدين ندرت ندر فسمع أبوها فمنعها، فهي في حل من انه يعني لا تفي بهذا النذر لان ابوها منعها. بل اذا كانت هذه البنت زوجه لرجل فسمع زوجها سعد وهي نذرت فمنعها، فبرضه في هذه الحاله تعد في حل من هذا النذر لانه زوجها منعها. لكن لو انه يعني سمع ابوها وما منحهاش في الاول لكن فيما بعد منعها، هذا يعني يعد انه لا يعفيها لا تصير غير معفية. وكذلك اذا زوجها سمع وفي الاول ما امتنعش ولكن يعني فيما بعد منعها برضو تصبح ملزمة. ده الكلام ده مذكور في الكتاب المقدس بالنصوص. لكن يجي واحد تاني برضو يسأل سؤال يقول انا داخل في وقت ما من الاوقات وبعدين لقيت انه مثلا تعذر بسبب ما من الاسباب اني انا مثلا الشيء اللي نطقت به سالت هل ممكن ابدال حاجة تانية؟ اقول لازم اولا يروح للكاهن باعتبار ان هو ملزم مبدئيا بما خرج من لسانه ملزم. لكن اذا كانت هناك شيء حقيقة ضرورة او ظروف تمنعه من تحقيق لازم يعرض هذا الموضوع على الكاهن. والكاهن هنا في هذه الحالة ممثل للسلطة الإلهية فيعرض عليه الموضوع ويشوف اذا كان من الممكن انه يفي بهذا الندب للصورة التي او انه يستبدله بحاجة تانية بنفس القيمة. فلازم ما يقدرش هو يتخذ نفسه قاعدة لهذا الموضوع لابد ان يلجأ للكاهن باعتباره ممثل للسلطة الإلهية ويعرض عليه الموضوع وما يشير به الكاهن يصير ملزما لهذا الانسان. برضو بيحصل ان في بعض الاحيان واحد ينزل النادر انه يروح المكان الفلاني مثلا يروح الآل القدس يروح القدس عشان يقدم حاجة او كده وبعدين فيتمكنش فيقول اعمل ايه. فبرضو بالمس نفس الحكاية انه لازم يلجأ للكاهن ويقول له وبعدين يشوف اذا كان ممكن انه الكاهن يشير عليه بإبدال هذا النذر بحاجة تانية عشان ما يجعلش نفسه قاعدة للتصرف في مثل هذه الحالة إنما يجعل الكاهن هو يعني القاضي الذي يفصل باعتبار أن الكاهن في هذا الموضوع رسول رب الجنود أو يعني ممثل للسلطة الإلهية.